أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مطالب هذا اليوم أغلبها مربوط بالعبارة، وهذا يقتضي منا ملاحظة عبارة الكفاية في الجملة. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه في صفحة 383 تعليقا على قول صاحب الكفاية لما فيه نقد، لما فيه من نقد الغرض وتفويت مقدار من المصلحة. صاحب الكفاية قدس الله نفسه تطرق في السورة الثانية الثالثة والرابعة إلى مسألة البدار، وأنه يجوز أو لا يجوز. الصورة الثالثة هي عبارة عن كون البدل وافيا ببعض المصلحة مع إمكان استيفاء ما تبقى منها ووجوب تداركه، فهل يجوز للمكلف أن يبادر إلى البدل؟ وجهان: وجه للجواز باعتبار ما في البدل من مصلحة، وتلك المصلحة المفروض أنها ملزمة، ووجه لعدم الجواز، وذلك لأن البدل يستلزم فوات مقدار من المصلحة وإن أمكن تدارك ذلك المقدار. قال صاحب الكفاية قدس الله نفسه أنه يجوز البدار في هذه الصورة، غاية الأمر أنه يجب عليه التدارك والإعادة، فالمكلف مخير بين أن يأتي بعملين، أحدهما في أول الوقت يستوفي به بعض المصلحة، والآخر في آخر الوقت يستوفي به ما تبقى منها، وبين أن يكتفي بالعمل في آخر الوقت ليستوفي تمام المصلحة. وأما الصورة الرابعة وهي ما إذا كان البدل وافيا ببعض المصلحة لا بتمامها مع عدم إمكان تدارك ما تبقى من المصلحة، طبعا أنا ذكرت أن هذه هي الصورة الرابعة، الحق أنها الصورة الثانية للرابعة، فالصورة الثانية هي أن يكون البدل وافيا ببعض المصلحة لا بكل المصلحة مع عدم إمكان ما تدارك ما تبقى منها، فهل يجوز البدار أو لا يجوز البدار؟ قال صاحب الكفاية أنه لا يجوز البدار، لأن البدار إلى مثل هذا البدل يستلزم فوات مقدار من المصلحة لازم وملزم، وتفويت المصلحة قبيح ولا يجوز. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه عنده مناقشة لفظية، أي مربوطة باللفظ لا بالنفس المطلب، فهو لا يخالف أستاذه في الحكم، ولكن يخالف أستاذه حيث عبر عن البدار بأنه مفوت للغرض، فقال قدس الله نفسه أن نسبة التفويت إلى البدار لا وجه لها، باعتبار أن البدار وهو إيقاع العمل الناقص في أول الوقت بينه وبين العمل التام في آخر الوقت نسبة التضاد، والتضاد يمنع من مقدمية أحد الضدين للآخر، بمعنى أنه يمتنع عقلا أن يكون أحد الضدين مقدمة لعدم الآخر، أو أن عدم أحد الضدين مقدمة لوجود الآخر، وذلك لأن لازم ذلك الخلف أو الدور. إذن لا وجه أن يقال أن البدارة يوجب تفويت غرض المولى. وكذلك الحكم بجواز البدار فإنه ليس تفويتا لغرض المولى، بل الحكم بجواز البدار لازمه الإذن في تفويت غرض المولى، فالصحيح أن يقال أن الحكم بالجواز قبيح باعتبار لازمه وباعتبار ما يلزمه. قال المحقق الأصفهاني: لا يذهب عليك أن المأمور به الاضطرارية في أول الوقت والمأمور به الاختيارية في آخره بناء على هذا الفرض. المقصود بهذا الفرض الصورة الثانية، وهي أن يكون البدل وافيا ببعض المصلحة ولا يمكن تدارك الباقي، متضادان في تحصيل تمام الغرض، وليس بين المتضادين وجودا إلا المعاندة، فأحد الضدين يعاند الضد الآخر، ولا مقدمية لعدم أحدهما بالإضافة إلى وجود الآخر، فلا وجه لنسبة نقض الغرض وتفويت مقدار من المصلحة إلى المأمور به لاضطراري. كما أن تسويغ البدار ليس بنفسه نقضا وتفويتا، حيث إن تسويغ البدار لا يلازم البدار، الحكم بجواز البدار لا يلازم وقوع البدار خارجا، حتى يقال بأن وقوع البدار باعتبار استناده إلى الحكم بجواز البدار يكون الحكم بجواز البدار علة للبدار الذي هو علة فوات الغرض. يقول هذا لا معنى، لأن الحكم بالجواز لا يلازم وقوع البدار. نعم، لازم تسويغ البدار هو الإذن في نقض الغرض وتفويت المصلحة لمكان الملازمة. لازم جواز البدار وتجويز البدار الإذن في نقض الغرض وتفويت المصلحة. فالصحيح أن يقال أن الجواز قبيح باعتبار الملازمة، باعتبار هذه الملازمة، والإذن فيهما قبيح. وعليه ينبغي حمل العبارة، ولعله إليه الإشارة بقوله فافهم. أقول قد عرفت أن هذه التعليقة مربوطة باللفظ ولا مساس لها بأصل المطلب، هذا أولا. ثانيا، قال المحقق قدس الله نفسه أن قبح البدار أو قبح تسويغ البدار باعتبار الملازمة بين تسويغ البدار والإذن في نقض الغرض. نقول: ما هو الذي يكون لازم تسويغ البدار؟ ليس لازم تسويغ البدار إلا البدار، لا الإذن في البدار، لأن الإذن في البدار عين تسويغ البدار لأنه لازمه، فتسويغ البدار هو الترخيص في البدار، والترخيص في البدار هو الإذن في البدار، إذن لا ملازمة بين التسويغ وبين الإذن، وإنما الملازمة لو أردنا تصحيح العبارة أو أردنا أن نتكلف، إنما تتصور الملازمة بين تسويغ البدار وبين البدار. وقد نفى هذه الملازمة سابقا إذ قال أن البدار ليس لازم تسويغ البدار، لأن البدار قد يقع في مقام في مورد الطاعة وقد لا يقع كما في مورد المعصية. إذن الملازمة التي ذكرها قدس الله نفسه وبنى عليها القبح ليست صحيحة، لأنها بلحاظ الإذن منتفية باعتبار الاتحاد المفهومي أو الوجودي، لأن الإذن هو التسويغ، وبلحاظ البدار لا وجود لها ولا واقع لها، هذا أولا. ثانيا، قال قدس الله نفسه أن لازم تسويغ البدار الإذن في نقض الغرض. طيب، ما هو الذي ينقض الغرض؟ ليس الإذن، لأن الإذن تعلق بنقض الغرض كما في العبارة. إذن ما هو الذي ينقض الغرض؟ ليس عندنا ما يصلح أن يكون ناقضا للغرض إلا البدار. وقد حكم سابقا بأن البدار لا يصح أن ينسب إليه نقض الغرض. إذن عبارته قدس الله نفسه ليست تامة لوجوه. الوجه الأول أنه قال أن لازم التسويغ الإذن، والحال أن الإذن عين التسويغ لا لازمه، هذا أولا. ثانيا أن الملازمة إن كانت بين التسويغ وبين البدار فقد نفاها سابقا، ولو سلمنا بهذه الملازمة فقد نفى ناقضية البدار سابقا. إذن لا يصح مطلبه إما لانتفاء الملازمة أو لانتفاء حكم اللازم، لأن القبيح هو النقض والبدار ليس نقضا، لأن البدار كما قال قدس الله نفسه ليس مقدمة للعمل الآخر. طيب، بعد تجاوز ما ذكره قدس الله نفسه في هذه العبارة، نقول أنه قد يمكن تصحيح عبارة صاحب الكفاية ويدفع إشكال المحقق الأصفهاني، وذلك بأن يقال أن الممنوع مقدمية أحد الضدين لوجود الآخر، أو قل أن يكون أحد الضدين مربوطا بوجود الآخر في سلسلة العلية. نعم، لا يصح أن يتوقف أحد الضدين على عدم الآخر، ولا يصح أن يكون أحد الضدين مانعا من وجود الآخر، وذلك لأن عدم الضد لازم الضد، لا أنه معلول لوجود الضد. هذا كلام صحيح، لكن كلامنا ليس في نسبة العمل التام إلى العمل الناقص، اللذين هما مورد التضاد، فالتضاد قائم بالعملين، ولكن كلامنا ليس في العملين بقياس أحدهما إلى الآخر، بل في العملين بالقياس إلى الغرض. ولاحظوا أن نسبة الغرض إلى العمل نسبة المعلول إلى العلة أو الأثر إلى المؤثر. ومن الواضح أن الضدين بينهما تناف، بحيث يصح عرفا أن يقال أن انتفاء أثر الضد معلول لوجود الضد المنافي، لأنه مع وجود الضد ينتفي الضد الذي هو علة، فيصح أن يقال أن الشارع عندما سوغ البدار فكأنه سوغ نقض الغراض. وبالجملة يمكن أن تصحح العبارة بهذا الوجه، وهذا وجه عرفي، وربما يتشبث المحقق الأصفهاني بالإشكال لأن نظره إلى المطلب العقلي، ولكن مع ذلك نقول أنه يمكن تصحيح العبارة بالنظر إلى المطلب العقلي أيضا، وذلك باعتبار أن البدار ليست ناقضيته للغرض بذاته، وإنما ناقضيته للغرض باعتبار الإرادة التي يستند إليها، لأن البدار فعل اختياري، وإذا كان البدار فعلا اختياريا فهو موقوف على اختياره، ومن الواضح أن الاختيار المتعلق بالبدار يلازمه عدم اختيار العمل التام في آخر الوقت، فيكون البدار ناقضا بهذا المعنى، بمعنى أن اختيار المكلف للعمل الناقص هو عين اختيار تفويت المصلحة، أو عين اختيار فوات المصلحة، فنسبة التفويت إلى العمل باعتبار ما يشتمل عليه من إرادة تكون موجبة لصرف القدرة في هذا العمل الناقص، فينتفي بذلك القدرة على استيفاء العمل التام. على كل حال فالإشكال مربوط بالعبارة والأمر سهل فيها. قال المحقق، رجعنا إلى عبارة المحقق، ثم إن الأولى أن يقال وتفويت المصلحة لما فيه من نقد الغرض. قال صاحب الكفاية، لما فيه من نقد الغرض وتفويت مقدار من المصلحة. قال المحقق الأصفهاني، الأنسب أن يعبر بتفويت المصلحة بحدها، وذلك لأن المقدار الفائت باعتبار أنه لا يمكن استيفاؤه لا يكون واجب التدارك في حد ذاته، وإنما الحكم مربوط بفوات المصلحة بحدها، والمصلحة واجبة. قال ثم إن الأولى أن يقال وتفويت المصلحة الخاصة بحدها لا تفويت مقدار منها، لأن الباقي ليس دائما واجب التدارك في حد ذاته، لأن ما يتبقى إما أن يكون واجب التدارك وإما أن يكون مستحب التدارك، وهذا المعنى بالتالي لا يكون شاملا لجميع الفروض. طبعا هذا الإشكال أيضا منه قدس الله نفسه قابل للدغدغة والحلحلة، وذلك لأن كلام المحقق الآخر قدس الله نفسه كان في الصورة الثانية، وهي ما إذا كان البدل وافيا ببعض المصلحة لا بكل المصلحة، ولم يمكن أن يكون ولم يمكن تدارك ما تبقى. لذلك قال الآخند، ولكن لا يمكن تداركه ولا يكاد يسوق البدار له ولا يكاد يسوق له البدار في هذه الصورة إلا لمصلحة كانت فيه، أي في البدار، لما فيه أي في البدار من نقض الغرض وتفويت مقدار من المصلحة. هذه العبارة ناظرة إلى صورة ما إذا لم يكن وافيا ولم يمكن تدارك الباقي، لأنه ناظر إلى جميع الصور حتى يكون ملزما بالتعبير بعبارة شاملة لجميع الصور. فإشكال المحقق قدس الله نفسه على الآخر ليس بوارد، لأن الباقي ليس دائما واجب التدارك في حد ذاته كي لا يسوغ البدار. عبارة صاحب الكفاية ظاهرة في الصورة الثانية فقط لا مطلق الصور، بخلاف ما إذا لوحظت مصلحة المبدل بحدها فإنها بما هي مصلحة واحدة ملزمة وهي فاتت بحدها. إذا كانت مصلحة ملزمة وفاتت بحدها فتفويتها ليس بجائز. فتدبر جيدا، لعل الأمر بالتدبر ناظر إلى بعض ما قلناه. قوله قدس سره لولا المزاحمة بمصلحة الوقت. إن قلت إذا كان البدار قد يوجب تفويت المصلحة فكيف يشرعه الشارع؟ قال الآخند قدس الله نفسه، نعم لو كان البدار موجبا لتفويت المصلحة لم يجوز تسويغه، لكن ربما يكون الحكم بالبدار مبنيا على ملاحظة مصلحة الوقت، وهي أهم عند الشارع في بعض الموارد، لذلك قد يجوز الشارع البدار تحفظا على مصلحة الوقت من الفوات. قال لولا المزاحمة بمصلحة الوقت، مع كونها أي مصلحة الوقت أهم كما هو كذلك جزما بحسب ما يظهر من الأدلة التي تفيد القاطع، وإلا فمجرد التقدم في الوجود لا يقتضي التقدم في الحكم. يقصد بذلك أن ظرف الفوات، ظرف البدار المتقدم على ظرف الإعادة لا أثر له في اتصاف البدار بالجواز وعدمه، لأن مجرد التقدم في الوجود بحسب الزمان لا أثر له فيما نحن فيه. قوله قدس سره فيدور مدار كون العمل، هذه العبارة عند الأخند قدس الله نفسه ناظرة إلى مسألة البدار، فيما إذا كان المكلف أي إذا كان البدل وافيا ببعض المصلحة وأمكن استيفاء ما تبقى إما لأنه واجب إما مع وجوبه أو مع استحبابه. قال قدس الله نفسه: يجوز البدار في هذه المسألة ويكون المكلف مخيرا بين أن يأتي بعملين وبين أن يكتفي بالعمل التام في آخر الوقت. طيب، أما إذا لم يكن البدل وافيا بكل المصلحة بل ببعضها ولم يمكن استيفاء ما تبقى، فما هو حكم البدار في هذه المسألة؟ قال قدس الله نفسه أن البدار في هذه المسألة قبيح لأنه مفوت للغرض. ثم قال قدس الله نفسه أن البدار في الصورة الأولى وهي صورة ما إذا كان البدل وافيا بتمام المصلحة، وقد حكمنا هناك بأنه البدل مجز عن وجوب الإعادة ووجوب القضاء، لكن ما هو حكم البدار في المسألة الأولى في الصورة الأولى صورة ما إذا كان البدل وافيا بتمام المصلحة؟ قال قدس الله نفسه أن جواز البدار أو إيجاب الانتظار في مقابل جواز البدار مربوط بموضوع البدل. هل موضوع البدل مطلق الاضطرار ولو في بعض الوقت، أو أن موضوع البدل الاضطرار المستوعب للوقت؟ فعلى الثاني لا يجوز البدار إلا مع اليأس في أول الوقت، إذ مع احتمال ارتفاع العذر لا يتحقق بذلك موضوع البدلية حتى يترتب على ذلك الإجزاء، فلا يسوغ البدار. وإن شئت قلت ليس هذا بدلا باعتبار أن في أنه مع ارتفاع العذر يرتفع موضوع البدلية. أما إذا قلنا بأن موضوع البدلية الاضطرار مطلقا ولو في بعض الوقت، فمن الواضح أنه يجوز البدار حينئذ، وذلك لأن المفروض أن البدل واف بتمام المصلحة، وقد حصل موضوع البدلية لأنه الاضطرار مطلقا أو مطلق الاضطرار ولو في بعض الوقت، إذن لا مانع من الإتيان بالبدل في أول الوقت. قال قدس الله نفسه، قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، أنه يمكن مع كون البدل وافيا بتمام المصلحة وكون الموضوع هو الاضطرار مطلقا، يمكن للشارع أن يأمر بالانتظار أو أن يمنع البدار، يمكن، وذلك لإمكان اقتران الصلاة التامة مثلا بمصلحة أخرى هي منشأ الحكم بوجوب الانتظار، فيكون الانتظار ليس من جهة عدم تحقق مصلحة الصلاة بل من جهة التحفظ على المصلحة المقارنة لمصلحة الصلاة. قال المحقق قدس الله نفسه: يمكن أن يقال إن حكمة إيجاب الانتظار مثلا يمكن أن تكون ملازمة الصلاة في حال الاختيار لمصلحة ملزمة أخرى مع تساوي المبدل والبدل في مصلحة الصلاة، فللمولى إيجاب الانتظار مراعاة لتلك المصلحة، وإلا فدعوى الفرق بين الصلاة الاضطرارية في أول الوقت وآخره من حيث القيام بمصلحة الصلاة كأنها تشبه الجزاف. فتأمل، المحقق قدس الله نفسه يستبعد استبعادا تاما أن يكون هناك تفاوت بين صلاة المضطر في أول الوقت وصلاة المختار في آخر الوقت من حيث مصلحة الصلاة، يقول أن التفرقة أشبه بالجزاف من القول. فتأمل، أقول لعل الأمر بالتأمل ناشئ من أن ظاهر الأدلة الآمرة بالانتظار أنها مبنية على ملاحظة نفس الصلاة، لا ملاحظة مصلحة أخرى أجنبية عن باب الصلاة. هذا وأما ما ذكره من أن التفرقة بين صلاة المضطر وصلاة المختار وصلاة المختار أشبه بالجزاف، فإن أراد بذلك ما يكون بلحاظ المضطر الذي يستوعب حاله الوقت تماما بحيث يكون معذورا في تمام الوقت فكلامه صحيح تام. وأما إذا كان المضطر قد ارتفع العذر عنه والمانع من إيجاد الصلاة التامة في حقه، فالصحيح أنه لا يمكن المساعدة على ما قاله من أن التفرقة أشبه بالجزاف، إذ يمكن ولو بملاحظة الأدلة الشرعية أن يفرق بين صلاة المضطر الفاقدة لبعض الأمور كالفاقدة لصورة الركوع والمشتملة على الإيماء وبين صلاة المختار. فإن قلت لكن الشارع بحسب الفرض، لأن الكلام هنا إنما هو مبني على تحقق موضوع البدلية، لأنه إذا كان العذر هو العذر المستوعب، إذا كان الموضوع هو العذر المستوعب فمثل هذا المكلف لم تتحقق منه الصلاة كما أشار إلى ذلك في الهامش، لأن المفروض أن موضوع الأمر الاضطراري هو العذر المستوعب وقد ارتفع العذر قبل تمام الوقت، فينكشف بذلك أن مثل هذا المكلف لم يصلي الصلاة الواقعية بل جاء بصورة الصلاة، فعليه الإعادة قطعا. نقول ليس كلامنا هنا، بل كلامنا فيما إذا كان موضوع البدل العذر ولو في بعض الوقت. طيب إذا كان العذر في بعض الوقت تمام الموضوع للبدل الاضطراري، فكيف حكمنا بأن المستفاد من الأدلة التفاوت بين صلاة المضطر وصلاة المختار؟ نقول الذي يلاحظ الأدلة يلاحظ أن صلاة المضطر في أول الوقت مع إمكان الإعادة هي مورد للحكم بالنقص، لذلك تسوغ الإعادة قطعا بلا إشكال. فقول المحقق الأصفهاني أن الفرق بين البدل الاضطراري والبدل الاختياري أو بين صلاة المضطر وصلاة المختار أشبه بالجزاف هذه ليست مقبولة، وذلك لأن المستفاد من الأدلة جواز الإعادة قطعان. نعم لا نحكم بذلك بملاحظة جميع موارد الاضطرار، لكن في بعضها لا إشكال أنه يجوز التدارك والإعادة قطعان. كيف وقد قالوا بأنه يستحب الإعادة أو يستحب الاحتياط بالإعادة، وهذا ينافي أن يكون ذلك جزافا قطعا. نرجع إلى عبارة المحقق قدس الله نفسه، قال قدس الله نفسه قوله قدس سره، أي قول صاحب الكفاية، غاية الأمر يتخير في الصورة الأولى. المقصود بالصورة الأولى ما إذا كان العمل البدلي وافيا بتمام المصلحة وافيا ببعض المصلحة ويمكن تدارك الباقي ويجب تدارك الباقي، هذا المقصود بالصورة الأولى في عبارة صاحب الكفاية. الصورة الأولى هي أن يكون العمل البدل وافيا ببعض المصلحة مع إمكان تدارك الباقي ووجوب تداركه. يقابلها الصورة الثانية وهي أن يكون العمل وافيا ببعض المصلحة ويمكن تدارك المصلحة الصورة الثانية أن يكون العمل وافيا ببعض المصلحة ولا يمكن تدارك الباقي. طبعا الصورة الأولى تنقسم أيضا إلى صورتين، لأن الباقي إما أن يجب تداركه وإما أن لا يجب تداركه. قال غاية، قال صاحب الكفاية قدس الله نفسه، قال صاحب الكفاية في العبارة: وإن لم يكن وافيا أي البدل وقد أمكن تدارك الباقي في الوقت أو مطلقا ولو بالقضاء خارج الوقت، فإن كان الباقي مما يجب تداركه فلا يجزي، بل لا بد من إيجاب الإعادة أو القضاء، وإلا يعني وإن لم يمكن وإن لم يجب تداركه فيجزي، ولا مانع عن البدار في الصورتين، أي في صورة ما إذا وجب التدارك أو لم يجب التدارك. غاية الأمر يخير في الصورة الأولى، يقصد بالصورة الأولى ما إذا أمكن التدارك ووجب التدارك، في مقابل ما إذا أمكن التدارك ولم يجب التدارك. هذه هي الصورة الثانية والصورة الصورة الأولى والصورة الثانية، وكلتاهما تقابلان الصورة الأخرى، وهي ما إذا لم يمكن تدارك الباقي. قال: غاية الأمر يتخير في الصورة الأولى. نرجع إلى عبارة المحقق الأصفهاني في صفحة 385، يقول: فيكون من قبيل التخيير بين الأقل والأكثر، وذلك لأن المكلف هنا مخير بين أن يأتي بعملين، أحدهما أول الوقت وهو العمل الناقص، والآخر آخر الوقت وهو العمل التام، وبين أن يكتفي بالعمل التام في آخر الوقت. فإن قلت هذا تخير بين الأقل والأكثر ولا يصح، نقول بأن الآخند قدس الله نفسه يقول بإمكان التخير بين الأقل والأكثر، كما نسب ذلك إليه المحقق الوحيد الخراساني حفظه الله. هذا أولا. ثانيا، يمكن أن يقال بأن التخير هنا إنما هو تخير بين العمل التام الذي لم يسبقه العمل الناقص وبين العمل التام المسبوق بالعمل الناقص، فيكون التخير بين الأقل بشرط لا والأكثر، لا الأقل والأكثر، والممنوع هو التخير بين الأقل والأكثر، أي الأقل بشرط والأكثر، وذلك لأن الأقل لا يقابل الأكثر إذا أخذ لا بشرط، أما إذا أخذ بشرط لا فهو مقابل للأكثر. وطرف التخير هنا إنما هو العمل التام في آخر الوقت الذي لم يسبق بالعمل الناقص، أما إذا سبق بالعمل الناقص فإن المصلحة تكون مستوفاة بكلا العملين، فالمصلحة المشتركة مستوفاة بالعمل الأول، ومصلحة الخصوصية مستوفاة بالعمل الثاني، هذا لاستيفاء تمام المصلحة. إذن لا مانع من التخيير بين هذين الأمرين. هذا وربما يورد على هذا التخيير بإشكال آخر، وهو أن المفروض أن الأمر بالعمل الناقص تعييني، وذلك لأن كلامنا ليس في استحباب العمل الناقص بل في وجوب العمل الناقص، لأن الكلام إنما هو في بدلية الناقص عن العمل الاختياري، ومقتضى كونه بدلان أن يكون واجبا بوجوبه أو بنحو وجوبه، وهو الوجوب التعييني، فيكون عمل الناقص وجوب تعييني، وإذا كان له وجوب تعييني فله طاعته المستقلة وله معصيته المستقلة، فلو ترك المكلف العمل الناقص يكون حينئذ مؤاخذا، وهذا ينافي مسألة التخيير، لأن مقتضى كون المكلف مخيرا أنه لو ترك العمل الناقص واكتفى بالعمل التام في آخر الوقت لم يعاقب على ترك العمل الناقص. فإذا لا معنى لما ذكر من التخيير، لأن التخيير إن كان بمعنى أخذ العمل الناقص بضميمة العمل التام، بحيث يكون المكلف مخيرا بين هذا المجموع وبين العمل التام في آخر الوقت، فهذا خلف ما فرض من أن للعمل الناقص طاعة ومعصية مستقلتين. وإن أخذ العمل الناقص وحده فالمفروض أن العمل التام واجب على كل حال، لأنه لا بد من الإتيان به، إما لوجوبه أو لكونه تداركا لما تبقى من المصلحة. فلا يعقل أن يكون العمل الناقص واجبا لأن العمل التام واجب في حالتي الاختيار والاضطرار، بقيام كل واحدة منهما بمقدار من المصلحة، فلا محالة لا يعقل إلا الأمر التخييري على هذا النهج. وعدم تعين الأمر التعيني بصلاة المختار بالمنع عن البدار، لماذا لم يمنع الشارع من البدار ويأمر بالصلاة التامة في آخر الوقت؟ قد يقال بأن عدم المنع من البدار باعتبار مصلحة التسهيل. المحقق يقول لا، لا وجه لذلك، لا لما فيه من الضيق المنافي لمصلحة التسهيل والترفيق فقط، بل لأن وفاء العملين أولا وآخرا بالغرض بالنحو المذكور، بأن تكون كل منهما قائمة بمقدار من المصلحة، يمنع عن الأمر التعييني بخصوص العمل آخرا. يعني إذا كانت المصلحة تستوفى بصورتين فلا وجه لتعين إحدى الصورتين، وهي صورة العمل التام. وليس الأمر بالاضطراري في حال الاضطرار والإعادة بعد رفعه تعيينيين حتى يكون المضطر أسوأ حالا من المختار، لأن المختار مكلف بتكليف تعييني واحد، وأما المضطر فهو مكلف بوجوبين تعيينيين. يقول له المفروض أن الوجوب المتعلق بالعمل الناقص والوجوب المتعلق بالعمل التام في آخر الوقت وجوب تخييري، بمعنى أنهما معا وجوب تعييني، لا أن نسبة الوجوب إلى أحدهما بعينه تعييني. فالواجب هو المجموع، هذا هو الوجوب التخييري في مقابل الوجوب التخييري الآخر للعمل التام في آخر الوقت. يقول ليس الأمر بالاضطراري وحده تعييني ولا الأمر بالتخييري وحده تعييني، المفروض أن الأمر تعلق بالمجموع، وهذا الأمر المتعلق بالمجموع أمر تخييري يقابله الأمر بالعمل التام وحده في آخر الوقت. إذن ليس المختار أحسن حالا من المضطر، وليس المضطر أسوأ حالا من المختار، لأن المضطر مكلف بتكليف تخييري له عدلان، أحدهما المجموع من العملين والآخر هو العمل التام في آخر الوقت. وأما المختار فإنه مكلف بتكليف تعييني له متعلق واحد وهو العمل آخر الوقت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ونسألكم الدعاء.